معليش كذا كان السؤال نختم به نختم به. قال صاحبه قال قست القلوب وساءت الأخلاق وضعفت النفوس في طلب العلا وتحصيل ما ينفعنا وينفعها عند ربها ومليكها، فصرنا لا نستشعر لذة طلب العلم ولا العمل به، والله المستعان. يعني كأنه يطلب كما قال لنا فائضنا كتبها بالضاد، والله لو قال فائضنا ويقصد فائضنا فالأمر صحيح، نعم من وعظ بحذف الواو، من وعظ يعظ بحذف الواو، ولكن قال فائضنا بالضاد بالضاد، لا أدري هل لها سوف يكون لها معنى، خشى أن يكون عظما معنى يعني يولي بالضاد المشدد. وبالغ جزاك الله خير. وكل هذا الذي أعرفه نعم، يعني صراحة ممكن لعلي أنبه إلى ما كان ربما قديما عند كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يطلب بعضهم من بعض أن يذكرهم بالله، أن يذكرهم بالله بمعنى أن يعظهم موعظة من المواعظ التي تزيل ما على القلب من أحوال وأشياء تبعدها عن الله. ولا شك أننا نحن الآن نعيش في معترك حياة، يعني كل واحد منا يعرف ما هي خصائصه، بحيث الشخص ربما إذا ابتعد عن ما يرقق القلوب من هذه مواعيد الصلوات وقراءة القرآن الكريم والإتيان بالأذكار كذلك والاجتهاد على نفسه بمطالعة الكتب التي من شأنها أنها متخصصة في هذا الباب، فسوف يقع له ما يقع لسائر الناس سائر الناس. ولكن أقول لواحد الذي يكون منا مشتغلا بطبعه، لا شك أن الشيطان يجتهد عليه أكثر مما يجتهد على غيره، ومهما يحصل له من شعور بقسوة قلب فهذا علامة على حياة قلبه، لأن الذي يقسو قلبه ولا يشعر ولا يشعر فهذا في الحق أشد قسوة، لأن قلبه قس، ولكن هو أصلا لا يعرف ما معنى قسوة القلب، معناها كالشخص الذي فيه عضو من أعضائه ميت، فطبعا لا يكون له إحساس، عديم إحساس، معنى إنسان مثلا عنده شلل في جزء من أعضائه، طبعا هذا يعني لا يكون له أحساس، يعني عضو ميت. فالقلب الحي هو الذي يشعر بهذه الأحوال التي تطرأ عليه ويشعر بأنه صار في قساوة، وأنه ربما يكون أحيانا لينا، وأنه يقع له ما يقع. نعم، فهذه أولا علامة حياة القلب أن يشغل صاحبه بقساوته. لكن نقول ما هي الأشياء على كل حال التي إنسان يستعين بها على إذهاب هذه القساوة عن قلبه؟ أول شيء، أول إنسان لابد أن يجدد علاقته بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فالقرآن الكريم أيها الإخوة لابد لنا أن نعرف كيف نكون معه. كان بعضنا ممكن جدا قال لنا فقط عند هذا الورد اليومي آتي به بأي طريقة من حيث القراءة والحفظ، فيقرأه ويكون فقط غايته أن يكمله في المدة الزمنية التي هو يحددها له. هذه في حق الطريقة ربما يصعب أن ننتفع، ولذلك ينبغي له أن يقرأ القرآن الكريم، يحاول أن يشد فكره إلى القرآن الكريم، لأن عندما يكون يقرأ ويحاول أن يتدبر كلام الله عز وجل، أن يتدبر القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، ويعين على ذلك العقيدة الصحيحة. كل واحد سلفي نعتقد أنه يعتقد أن هذا القرآن الكريم كلام الله، ألفاظه ومعانيه من أول سورة منه إلى آخر سورة كله هو كلام الله. صور أن الإنسان ما عندهش العقيدة ليقول بأن القرآن معنى قائم بالنفس وهو عبارة، هذا يقول لك هذا عبارة عن كلام الله، عبارة، ما معنى عبارة؟ بمعنى أنه يدل على كلام الله كما تدل الإشارة على المعنى الذي في نفس الشخص. مثلا الأبكم عندما نحن ما نقول ما هو يتكلم، ومع ذلك الفقهاء يقول لك الأبكم إذا فعلها كذا فصلاته باطلة، ما أدري هذا الحكم إذا كنت تعرفون. إشارة الأبكم كلام، وإشارة المتكلم إشارة لا تبطل الصلاة. إشارة معنى الشخص اللي يكون يتكلم أصلا، فإذا قال مثلا شخص يعني بإشارة مثلا قال هكذا ولا هكذا فلا تبطل الصلاة، ولكن هذه إذا فعلها الأبكم عدت عليه كلاما فبطلت صلاته. هذا كلام على كل حال في فروع الفقه، بطل الصلاة لأجل أنه هو ليس له كلام أصلا وإنما كلامه الإشارة. أنا في الحقيقة بمناسبة أن قلنا الإنسان الذي يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، إذن أنت تقرأ القرآن الكريم تقرأ كلام الله عز وجل، كلام الله ليس كلام غيره، وصفات الله عز وجل هي صفة من صفاته وصفات نحن صفة من صفاته. فهذا الكلام الذي تقرأه الله عز وجل أنزله هدى ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. فالذي يقرأ القرآن الكريم إذا أراد أن يعرف هذا الفعل نفسه اللي هو كونك تفتح المصحف وتبدأ تقرأ فيه، يعلم بأن عدد معتبر من المسلمين لا يعرف هذا الفعل أصلا، ما يقرأ من القرآن الكريم إلا ذلك الذي يقرأ به إذا قام يصلي صلاة الصلوات، وإذا هو ترك هذا ما يعرف هذا الفعل هو يفتح المصحف ليقرأ فيه. نعم، أضف إلى ذلك والحمد لله أن الواحد هنا أظن حتى وهو يقرأ هذا الصرف هذا العلم هذا كذلك مما يساعدك على التدبر، لأنك سوف تفرق بين أبنية وتفرق بين مدلول هذا ومدلول هذه الكلمة، وهذه وجهت على هذا الوزن وماذا رجعت على وزن آخر، وهنا هذه الزيادة وزيادة مبنى زيادة في المعنى ونحو ذلك. هذا كله علم من العلوم تستصحبه وأنت تقرأ، وهو هذا تدبر، هذا يعتبر عملية من عمليات التدبر. الإنسان لما يشتغل وقتا معينا بالقرآن الكريم اشتغالا أقول وهو يقرأ القرآن الكريم، أضف إلى العقيدة التي قلتها أنها عقيدة السنة والجماعة عن القرآن كلام الله، كلام الله ألفاظه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. فأنت تقرأ القرآن الكريم الذي قال عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل. فالقلب على كل حال صراحة يزداد قساوة إذا هو الشخص يقرأه ويقرأه وهو ربما لا يلتفت ولا يعتبر. ومن تعظيم كلام الله عز وجل تعظيم حتى المصحف نفسه، لا أظن الإنسان رغم أننا المصحف الحمد لله اليوم عندنا منتشرة بأحجام مختلفة، أنك ترى المصحف ربما الشخص يضعه في مكان لا يليق أو يضعه في موضع الأقدام، حط هكذا في مثل البساط مثلا، أو العلماء لم يتكلمون حتى في ترتيب الكتب. فأنا إذا كان الإنسان بغير ترتيب الكتب يجعل المصحف هو الأعلى منه، المصحف هو الأعلى منه. هذا النوع من التعظيم أيضا يؤثر، التعظيم لكلام الله عز وجل، بمعنى أن الأوراق التي كتب فيها والمصحف هذا الذي فيه كلام الله عز وجل يعظم. وهذا كذلك من تعظيم الله عز وجل أنك تعظم كلام المصحف. فالذي يقرأ القرآن الكريم أيها الإخوة إذا تذكر بأن كثير من المسلمين لا يعرف هذا الفعل، فعل نفسه هذا الفعل بمعنى أنه يفتح المصحف ويقرأ القرآن الكريم، وكلكم ربما عنده مثال لكثير من عامة المسلمين لا يعرف هذا الفعل. أضف إلي لك الحمد لله عندك عقيدة صحيحة تمكنك من أن تستفيد من القرآن الكريم، عقيدة صحيحة نعم، وأنك ربما عندك كذلك من بعض العلوم التي أيضا تعينك على تدبر كلام الله عز وجل، فتقرأ القرآن الكريم وأنت تريد به. لا أظن إلا أنه أمر أو الخلل فيك، حاول أن تستحضر هذا كله وتقرأ القرآن الكريم ما استطعت منه يوميا، وتكثر من قراءته، ويكون إلى جانبك تفسير ترجع إليه إذا أغرق عليك شيء من معاني. ولم لا تقرأ القراءة هذه فقط الحق، قل الذي الإنسان يهتم فقط بتقليب الصفحات ويعني يتطلع فقط إلى متى يكمل هذا المقدار الذي رتبه على نفسه يوميا. نعم، وليس هو طلب العلم حتى ولو كان يقرأ النحو أو الصرف، ربما توسوس له نفسه يقول انت اطفال العلم، العلم تقسي القلوب هكذا نسمع. يتذكر الانسان بانه يقرا هذه العلوم من أجل أن يفتح لنفسه الأبواب على مصراعيها ليزداد التدبر لكلام الله ويتفهمه، لأنه أنزل بلسان عربي. الإنسان الذي ناقص حظه في العربية سوف يكون كذلك عنده نقص ظاهر في تدبره، ثم أيضا يجتهد على بقية الضعف الأخرى. والحمد لله كلها إن شاء الله، يعني إذا اجتهد وأتى بها الإنسان على وجهها فإنها من شأنه. وأما قسوة القلب التي تعتري الإنسان من حين لآخر فهو كذلك يعني حال من أحوال الإنسان، إذا شعر بها يجتهد في إزالتها بمثل ما ذكرناه. أو كذلك قلت العادة التي ربما اليوم فقدت، أن بعضنا يقول لبعض ذكرنا بالله أو عظنا ونحو ذلك، فيكون واحد منا مثلا يحفظ حديثا أو يحفظ مثلا آخر ما وقف عليه من كلام انتفع به وفي نفسه وانتبه فيعظ به كذلك إخوانه، ولو لم ربما يعني يبادره بالطلب، وهو مثلا عادي جدا. أنا أظن 3-4 يسكنون في مكان واحد، لا بأس أنه مثلا يعني إذا كان، وإذا كان فلا بد يقرأون مثلا بعض الكتب التي إن شاء الله الإنسان إذا أكثر من قراءتها تنفع، كالعلماء ينصحون بها، كمثل مثلا رياض الصالحين كتاب يعني أحاديثه بالجملة صحيحة والحمد لله. هو كتاب أعده مؤلفه بخصوص يعني الأحاديث التي غير أحاديث الأحكام، أحاديث الترغيب والترهيب، وهذا هو الذي يسمى الموعظة. نعم، الإنسان إذا كان مهتما بقلبه ويتتبع أحواله ويعرف متى هو قاسي فهذا كذلك جيد، مهتم بنفسه يعرف متى قاس القلب. ولكن كذلك ينبغي أن نعرف بأن قساوة القلب الحقيقي التي يخشى منها، نعم، أن الإنسان يصل إلى أن يقسو قلبه وهو ربما في نفس الوقت كذلك لا يدري، لا يشعر بقساوة القلب. هذا هو الموت الحقيقي، لأن الإنسان الذي يشعر بقساوة قلبه ويتطلب له كذلك كيف يعيده إلى ما ينبغي أن يكون عليه فهذا شيء. ثم أيضا الحمد لله الإنسان لكل حال ما دام يعمل بالأعمال الشرعية مأمول إن شاء الله أنه لا تستمر هذه القساوة ولا تتداوم، لأنه مهما كان إذا الإنسان أتى بعمل من الأعمال الشرعية مثلا حضر هذا المجلس اليوم الآن ثم بعده يعني بقليل كذلك ذاكره أو فتح كتاب آخر شعر بأنه يحتاج أنا إلى قراءة مثلا في القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم أو كتاب رياض الصالحين ونحو ذلك، كل هذه إن شاء الله تذهب بهذا الذي يجب. هناك أشياء أخرى، عوامل أخرى، نعم، ممكن الشخص يؤثر فيه وهو ممكن لا يشعر بها. أحيانا يعني أقول غربته، هو يظن بأنه قساوة قلب، ليس قساوة قلب، وإنما شدة الشوق إلى الأهل والبلد ونحو ذلك ويتعلق بهم ويرتبط بهم، وهذا في حق أمر نفساني لا علاقة له بقساوة القلب، إلا أن الشخص قد لا يبلغ درجة التمييز والإدراك بحيث يفرق بين هذا الشوق وهذا الحنين إلى المألوف الذي ألفه في البلاد وشعوره بالغربة. لا، يفرض هذه الشعور ينزعه، قالنا في وسط الحمد لله ربما إذا رجعت البلد لا أجده، بالعكس أنا إذا رجعت البلد اشتاق إلى هذا المجلس، هذه الوضعية الصحيحة، واشتاق إلى مثل هذا العمل وهذا النشاط اليومي الذي هو الدراسة والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله. وأما إذا رجعت هناك فهذا الشوق فقط بملاقات الأبوين والأم والجيران والأصحاب وأكل مأكولات التي كنت ربما يعني انقطعت عنها لفترة زمنية ونحو ذلك، فربما الشوق إلى هذه الأشياء يقول هذه قساوة قلب، ليس قساوة قلب. وقساوة القلب عندما تشتغل بها وحدها فقط شعر نفسك بالله راك مليح مخصوص، أنت راك مخصوص. نعم، إذن توقف هنا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك هذا السؤال نختم به. قال صاحبه، قال: قست القلوب وساءت الأخلاق وضعفت النفوس في طلب العلا وتحصيل ما ينفعنا وينفعها عند ربها ومليكها، فصرنا لا نستشعر لذة طلب العلم ولا العمل به، والله المستعان. يعني كأنه يطلب كما قال الله كتبه بالضاد والله لو قال فائضنا ويقصد فائضنا في الأمر صحيح. نعم من وعظ حذف الواو، من وعظ يعظ حذف الواو، ولكن قال فائضنا بالضاد، بالضاد لا أدري هل لها سوف يكون لها معنى، خشى أن يكون عظنا معنى يعني يولي بالضاد المشدد. وبالغ جزاك الله خير. وكل أحد الذي أعرفه نعم يعني صراحة ممكن لعلي أنبه إلى ما كان ربما قديما عند كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يطلب بعضهم من بعض أن يذكرهم بالله، أن يذكرهم بالله بمعنى أن يعظهم موعظة من المواعظ التي تزيل ما على القلب من أحوال وأشياء تبعدها عن الله. ولا شك أننا نحن الآن نعيش في معترك حياة، يعني كل واحد منا يعرف ما هي خصائصه، بحيث الشخص ربما إذا ابتعد عن ما يرقق القلوب من هذه مواعيد الصلوات وقراءة القرآن الكريم والإتيان بالأذكار كذلك، والاجتهاد على نفسه بمطالعة الكتب التي من شأنها أنها متخصصة في هذا الباب، فسوف يقع له ما يقع لسائر الناس، سائر الناس. ولكن أقول لواحد الذي يكون منا مشتغلا بطلبه، لا شك أن الشيطان يجتهد عليه أكثر مما يجتهد على غيره، ومهما يحصل له من شعور بقسوة قلب فهذا علامة على حياة قلبه، لأن الذي يقسو قلبه ولا يشعر ولا يشعر فهذا في حق أشد قسوة، لأن قلبه قاس، ولكنه أصلا لا يعرف ما معنى قسوة قلب. معناها كالشخص الذي فيه عضو من أعضائه ميت، فطبعا لا يكون له إحساس، عديم إحساس. معنى إنسان مثلا عنده شلل في جزء من أعضائه، طبعا هذا يعني لا يكون له أحاسيس، يعني عضو ميت. فالقلب الحي هو الذي يشعر بهذه الأحوال التي تطرأ عليه، ويشعر بأنه صار في قساوة، وأنه ربما يكون أحيانا لينا، وأنه يقع له ما يقع. نعم، فهذه أولا علامة حياة القلب أن يشغل صاحبه بقساوته. لكن نقول ما هي الأشياء على كل حال التي إنسان يستعين بها على إذهاب هذه القساوة عن قلبه؟ أول شيء، أول إنسان لابد أن يجدد علاقته بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فالقرآن الكريم أيها الإخوة لا بد لنا أن نعرف كيف نكون معه. كان بعضنا ممكن يجدد، قال أنا فقط عند هذا الورد اليومي آتي به بأي طريقة من حيث القراءة والعمل، فيقرأه ويكون فقط غايته أن يكمله في المدة الزمنية التي هو يحددها له. هذه في حقها الطريقة ربما يصعب أن ننتفع، ولذلك ينبغي له أن يقرأ القرآن الكريم، يحاول أن يشد فكره إلى القرآن الكريم. يعني عندما يكون يقرأ ويحاول أن يتدبر كلام الله عز وجل، أن يتدبر القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، ويعين على ذلك العقيدة الصحيحة. كل واحد سلفي نعتقد أنه يعتقد أن هذا القرآن الكريم كلام الله، ألفاظه ومعانيه من أول سورة منه إلى آخر سورة كله هو كلام الله. صور أن الإنسان ما عندهش العقيدة ليقول بأن القرآن معنى قائم بالنفس وهو عبارة، هذا يقول لك هذا عبارة عن كلام الله. عبارة، ما معنى عبارة؟ بمعنى أنه يدل على كلام الله كما تدل الإشارة على المعنى الذي في نفس الشخص. مثلا الأبكم عندما نحن ما نقول ما هو يتكلم، ومع ذلك الفقهاء يقول لك الأبكم إذا فعلها كذا فصلاته باطلة. ما أدري هذا الحكم إذا كنت تعرفون. إشارة الأبكم كلام، وإشارة المتكلم إشارة لا تبطل الصلاة. إشارة معنى الشخص اللي يكون يتكلم أصلا، فإذا قال مثلا شخص يعني بإشارة مثلا قال هكذا ولا هكذا فلا تبطل الصلاة، ولكن هذه إذا فعلها الأبكم عدت عليه كلاما فبطلت صلاته. هذا كلام على كل حال في الفروع الفقهية، بطلت صلاته لأجل أنه هو ليس له كلام أصلا، وإنما كلامه الإشارة. على حق المناسبة أن قلنا الإنسان الذي يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله كلام الله صفة من صفاته. إذن أنت تقرأ القرآن الكريم، تقرأ كلام الله عز وجل. كلام الله ليس كلام غيره، وصفات الله عز وجل هي صفة من صفاته، وصفات نحن صفة من صفاته. فهذا الكلام الذي تقرأه الله عز وجل أنزله هدى ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. فالذي يقرأ القرآن الكريم إذا أراد أن يعرف هذا الفعل نفسه اللي هو كونك تفتح المصحف وتبدأ تقرأ فيه، يعلم بأن عدد معتبر من المسلمين لا يعرف هذا الفعل أصلا. ما يقرأ من القرآن الكريم إلا ذلك الذي يقرأ به إذا قام يصلي صلاة والصلوات، وإذا هو ترك هذا ما يعرف هذا الفعل اللي هو يفتح المصحف ويقرأ فيه. نعم، أضف إلى ذلك والحمد لله، يعني الواحد هنا أظن حتى وهو يقرأ هذا الصرف هذا العلم، هذا كذلك مما يساعدك على التدبر، لأنك سوف تفرق بين أبنية وتفرق بين مدلول هذا ومدلول هذه الكلمة، وهذه نجأت على هذا الوزن وماذا نجأت على وزن آخر، وهنا هذه الزيادة وزيادة مبنى زيادة في المعنى ونحو ذلك. هذا كله علم من العلوم تستصحبه وأنت تقرأ، فهو هذا تدبر، هذا يعتبر عملية من عمليات التدبر. الإنسان إنما يشتغل وقتا معينا بالقرآن الكريم اشتغالا أقول، وهو يقرأ القرآن الكريم. أضف إلى العقيدة التي قلتها أنها عقيدة السنة والجماعة عن القرآن، كلام الله، كلام الله ألفاظه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. فأنت تقرأ القرآن الكريم الذي قال عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، على جبل. فالقلب على كل حال صراحة يزداد قساوة إذا هو الشخص يقرأه ويقرأه وهو ربما لا يلتفت ولا يعتد. ومن تعظيم كلام الله عز وجل تعظيم حتى المصحف نفسه. لا أظن الإنسان، رغم أننا المصحف الحمد لله اليوم عندنا منتشرة بأحجام مختلفة، أنك ترى المصحف ربما الشخص يضعه في مكان لا يليق، أو يضعه في موضع الأقدام، حطه هكذا في مثل البساط مثلا، أو العلماء لم يتكلمون حتى في ترتيب الكتب. فأنا إذا كان الإنسان بغير ترتيب الكتب يجعل المصحف هو الأعلى منه، المصحف هو الأعلى منه. هذا النوع من التعظيم أيضا يؤثر، التعظيم لكلام الله عز وجل، بمعنى أن الأوراق التي كتب فيها والمصحف هذا الذي فيه كلام الله عز وجل يعظم. وهذا كذلك من تعظيم الله عز وجل، أنك تعظم كلامه سبحانه. فالذي يقرأ القرآن الكريم أيها الإخوة إذا تذكر بأن كثير من المسلمين لا يعرف هذا الفعل، فعل نفسه هذا الفعل، بمعنى أنه يفتح المصحف ويقرأ القرآن الكريم، وكلكم ربما عنده مثال لكثير من عامة المسلمين لا يعرف هذا الفعل. أضف إليه لك الحمد لك عندك عقيدة صحيحة تمكنك من أن تستفيد من القرآن الكريم، عقيدة صحيحة نعم، وأنك ربما عندك كذلك من بعض العلوم التي أيضا تعينك على تدبر كلام الله عز وجل، فتقرأ القرآن الكريم وأنت تريد به. لا أظن إلا أنه أمر أو الخلل فيك، حاول أن تستحضر هذا كله وتقرأ القرآن الكريم ما استطعت منه يوميا، وتكثر من قراءته، ويكون إلى جانبك تفسير ترجع إليه إذا أغرق عليك شيء من معاني. ولا تقرأ القراءة هذه فقط الحق، كل الذي الإنسان يهتم فقط بتقليب الصفحات ويعني يتطلع فقط إلى متى يكمل هذا المقدار الذي رتبه على نفسه يوميا. نعم، والإنسان هو طلب العلم حتى ولو كان يقرأ النحو أو الصرف، ربما توسوس له نفسه يقول انت تقرأ العلم، العلم تقسي القلوب، هكذا نسمع. يتذكر الإنسان بأنه يقرأ هذه العلوم من أجل أن يفتح لنفسه الأبواب على مصراعيها ليزداد التدبر لكلام الله ويتفهمه، لأنه أنزل بلسان عربي. الإنسان الذي ناقص حظه في العربية سوف يكون كذلك عنده نقص ظاهر في تدبره، ثم أيضا يجتهد على بقية الضعف أخرى. والحمد لله كلها إن شاء الله، يعني إذا اجتهد وأتى بها الإنسان على وجهها فإنها من شأنه. وأما قسوة القلب التي تعتري الإنسان من حين لآخر، فهو كذلك يعني حال من أحوال الإنسان إذا شعر بها اجتهد في إزالتها بمثل ما ذكرناه. أو كذلك قلت العادة التي ربما اليوم فقدت، أن بعضنا يقول لبعض ذكرنا بالله أو عظنا ونحو ذلك، فيكون واحد منا مثلا يحفظ حديثا أو يحفظ مثلا آخر ما وقف عليه من كلام انتفع به وفي نفسه وانتبه فيعظ به كذلك إخوانه، ولو لم ربما يعني يبادره بالطلب، فهو مثلا عادي. أنا أظن 3-4 يسكنون في مكان واحد، لا بأس أنه مثلا يعني إذا كان، وإذا كان فلا بد يقرأون مثلا بعض الكتب التي إن شاء الله الإنسان إذا أكثر من قراءتها تنفع، كالعلماء ينصحون بها، كمثل مثلا رياض الصالحين، كتاب يعني أحاديثه بالجملة صحيحة والحمد لله، هو كتاب أعده مؤلفه بخصوص يعني الأحاديث التي غير أحاديث الأحكام، أحاديث الترغيب والترهيب، وهذا هو الذي يسمى الموعظة. نعم، إذا كان مهتما بقلبه ويتتبع أحواله ويعرف متى هو قاسي فهذا كذلك جيد، مهتم بنفسه يعرف متى قاس القلب، ولكن كذلك ينبغي أن نعرف بأن قساوة القلب الحقيقي التي يخشى منها، نعم، أن الإنسان يصل إلى أن يقسو قلبه وهو ربما في نفس الوقت كذلك لا يدري، لا يشعر بقساوة القلب، هذا هو الموت الحقيقي. للإنسان الذي يشعر بقساوة قلبه ويتطلب له كذلك كيف يعيده إلى ما ينبغي أن يكون عليه فهذا جيد. ثم أيضا الحمد لله الإنسان لكل حال ما دام يعمل بالأعمال الشرعية مأمول إن شاء الله أنه لا تستمر هذه القساوة ولا تتداوم، لأنه مهما كان إذا الإنسان أتى بعمل من الأعمال الشرعية مثلا حضر هذا المجلس اليوم الآن ثم بعده يعني بقليل كذلك ذاكره أو فتح كتاب آخر شعر بأنه يحتاج أنا إلى قراءة مثلا في القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم أو كتاب رياض الصالحين أو ذلك، كل هذه إن شاء الله تذهب بهذا الذي يجب. هناك أشياء أخرى، عوامل أخرى، نعم ممكن الشخص يؤثر فيه وهو ممكن لا يشعر بها أحيانا، يعني أقول غربته، هو يظن بأنه قساوة قلب، ليس قساوة قلب، وإنما شدة الشوق إلى الأهل والبلد ونحو ذلك ويتعلق بهم ويرتبط بهم، وهذا في حق أمر نفساني لا علاقة له بقساوة قلب، إلا أن الشخص قد لا يبلغ درجة التمييز والإدراك بحيث يفرق بينه بين هذا الشوق وهذا الحنين إلى المألوف الذي ألفه في البلاد وشعوره بالغربة، لا يفرض هذه الشعور ينزعه، قالنا في وسط الحمد لله ربما إذا رجعت البلد لا أجده، بالعكس أنا إذا رجعت البلد اشتاق إلى هذا المجلس، هذه الوضعية الصحيحة، واشتاق إلى مثل هذا العمل وهذا النشاط اليومي الذي هو الدراسة أو الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، وأما إذا رجعت هناك فهذا الشوق فقط بملاقاة الأبوين والأم والجيران والأصحاب وأكل مأكولات التي كنت ربما يعني انقطعت عنها لفترة زمنية ونحو ذلك، فربما الشوق إلى هذه الأشياء يقول هذه قسوة قلب، ليس قسوة قلب، وقسوة القلب عندما تشتغل بها وحدها فقط شعرتك بالله راك مليح مقصود أنت راك مقصود. نعم، إذن توقف هنا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.